بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له. الأخوة والأخوات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، بنهنئكم ونرحب بكم بمناسبة عيد الفطر المبارك، يا رب أعاده الله بالخير علينا جميعا إن شاء الله. اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم تقبل منا ومنكم الصيام والقيام، اللهم اجعل يعني شهر رمضان كله إن شاء الله في ميزان حسناتنا جميعا بإذن الله. بمناسبة العيد بتبقى البرامج مختلفة خالص، يعني مش هناخد بقى في البرامج المعتادة بتاعت الأيام العادية، العيد له طعم خاص. ولكن الظروف اللي بنمر بيها، خاصة الأحداث اللي احنا مستنيينها في الأيام اللي جاية والأحداث اللي في الأيام اللي فاتت، بتفرض علينا بعض المواضيع المعينة. كثير ممن يعادون هذا الدين وهذه الشريعة يدعون أنهم من المثقفين، هم من المصفقين، ويدعون أنهم من المثقفين، ومنهم من يدعون أنهم من الصفوة، وهم يعني لا أدري صفوة ماذا. كويس. أيضا كثير منهم مكفرين ويقولون أنهم مفكرين. فبنرد عليهم بشخصية النهاردة مميزة جدا جدا جدا. برحب بالأستاذ الدكتور حنفي مدبولي. الأستاذ الدكتور حنفي مدبولي عضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ومعه لطنس أصول الدين قسم التفسير لسنة 99، رئيس قسم الفيروسات بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف، وعنده براءة اختراع في سنة 2008، وحاصل على جائزة الدولة في العلوم البيولوجية عام 2002. ما حدش بقى يجي يقول لنا مفكرين ولا مثقفين اكتر من كده باذن الله. مرحبا يا دكتور.
مرحبا يا هشام،
بنرحب بحضرتك. الله يعزك ويبارك فيك. حقيقة انا يعني سعيد جدا باللقاء مع حضرتك، علشان لما نقول مثقفين متعلمين مش بس كده، اسلاميين.
الحمد لله.
فحضرتك يعني عنوان مشرف، نحسبك على خير ولا نزكيك. الله
يبارك فيك.
مرحبا بحضرتك.
الله يكرمك.
في العيد احنا طبعا ايه يعني فيه هجوم كبير قوي قوي على الشريعه الاسلاميه وعلى الدين. سليم، انا ما اعرفش اللي بيهاجم الشريعه الاسلاميه، هل من ضمن هجومهم ان هم يلغوا لنا العيد كمان؟ يعني هل من ضمن الهجوم على الدوله الاسلاميه والشريعه الاسلاميه يلغوا لنا رمضان، يلغوا لنا العيد، يلغوا لنا الحاجات دي كلها، ولا دي حاجات ما نقدرش نستغنى عنها؟ نقدر نستغنى عن العيد يا دكتور؟
لا طبعا، فرحه كبيره جدا للمسلمين، خصوصا بعد شهر الصيام.
نعم. هل الانسان علميا يحتاج لشهر الصيام دوت، ويحتاج للعيد بعد منه، ويحتاج للشرائع دهيت والمناسك دهيت؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية أهنئ حضرتك بعيد الفطر، وأهنئ السادة المشاهدين المسلمين في كل مكان سواء على أرض مصر أو في الأمة الإسلامية.
نعم.
بحلول شهر شوال وبعيد الفطر المبارك.
نعم.
من رحمة ربنا بالأمة الإسلامية أن جعل بعد كل عبادة شقة عيد.
نعم.
يعني جعل بعد صيام شهر رمضان عيد الفطر. وجعل بعد أشهر الحج ومناسك الحج عيد الأضحى. وليس للمسلمين عيدين غير عيدا غير هذين العيدين. فدي طبعا فرحة أو جائزة من الله سبحانه وتعالى يمن بها على عباده بعد كل عبادة شقة.
نعم.
فلابد ان احنا ننظر فيها بعين التفكر. لماذا؟ طبعا الصيام بقول الله عز وجل وان تصوموا خيرا لكم ان كنتم تعلمون. من خلال ابحاث علميه دقيقه ثبت ان الصيام مفيد جدا جدا لصحه البدن، وده موضوع لو تكلمنا فيه هنضيع الحلقه.
هنكسب الحلقه
ان شاء الله.
حلقات كتير ان شاء الله.
نعم. لكن هو ده موضوع يعني كبير جدا. نعم. اكيد. نعم. تطرق ليه بعض الزملاء خلال شهر رمضان.
تمام.
لكن هو الخلاصه ان الصيام مفيد جدا لصحه الانسان، مفيد للجهاز الدوري والجهاز التناسلي والجهاز الهضمي وحتى الجهاز الليمفاوي اللي هو جهاز المناعه يعني.
نعم.
مفيد جدا جدا من جميع النواحي. الحاجة الثانية ان الغاية من الصيام لعلكم تتقون. فعشان يعني تهذب الناس سلوكيا واخلاقيا وتجيب لهم عبادة توصلهم إلى هذه الغاية لا يكون إلا بالصيام.
نعم.
ففرحة المسلم إن هو يعني أتم الله عز وجل عليه النعمة بالصيام، وصل إلى التقوى، غسل بدنه بالصيام، تخلص من العديد من الأمراض، تم بناء أنسجة جديدة، تم التخلص من الأنسجة التالفة، كل طبعا إيه يعني دي فرحة.
نعم.
فربنا منع الناس بهذه الفرحة.
نعم. وهي يعني الفرحة هنا مش فرحة للتخلص من الصيام، لا هي فرحة لأن الواحد بعد رمضان بيبقى صعبان علينا رمضان خلص.
أكيد طبعا. لا هي الفرحة إن ربنا سبحانه وتعالى يعني منع عليك إنك أنت وصلت بقراءة القرآن.
نعم.
وإنك أنت وصلت بالصيام إنك أنت ترتقي إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. حتى تكون في مصاف المتقين.
إن شاء الله بإذن
إن شاء الله رب العالمين.
إن شاء الله. طيب دكتور حنفي، يعني حاجة غريبة شوية في مناسك العيد عندنا في مصر، أنا مش هتكلم على الدول التانية، خلينا نشوف فيها أحوال. السنة في عيد الفطر إن الواحد يعني يغير ريقه أو يبدأ بالتمر.
نعم.
تمام؟ ده السنة.
كويس.
إنما العادة الكحك. الكحك. نعم. والفطير والبسكويت والغريبة وما يعني شابه ذلك.
نعم.
سليم؟ فيعني لو تركنا السنة واتبعنا العادات، ولو ان احنا النهاردة يعني انا في البيت عندنا مثلا من الصبح بعد صلاة الفجر كويس التزمنا بالسنة وكلنا التمر
الحمد لله
اللهم لك الحمد، ورحنا صلينا العيد ورجعنا وكلنا كحك، اتينا السنة والعادة. تمام. فعادات الناس ان هو في العيد اول يوم يفطر على الكحك والبسكويت والفطير، ويتغدى بقى ايه اذا كانت فسيخ ولا رنجة ولا مش يعني الحاجات اللي هي كما لو كانت مهرقة انتقام يعني مثلا. نعم. سليم. اما السنة غير كده خالص.
نعم.
فهل يعني ترك السنة واتباع العادات علميا له تأثير ضار او نفع او ايه بالضبط؟
جزاكم الله خير على هذا السؤال.
نعم.
هو طبعا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان هو كان عندما يريد الذهاب لمصلى العيد فكان يأكل تمرات.
نعم.
فوائد التمر، يعني التمرة الواحدة تعتبر وجبة غذائية.
التمرة الواحدة.
التمرة الواحدة. ولذلك كان الصحابة في الغزوات.
نعم.
كان ممكن الصحابي يأكل تمرة في اليوم.
نعم.
يعيش على تمرة.
تمرة واحدة في الغزوة.
تمرة.
في المعركة وفي حاجة.
تمرة.
نعم.
ولذلك كان أكلهم في الغزوات هو التمر. كانوش بيحملوا معهم يعني دقيق ولا حلال ولا طريق، لا هو التمر. لماذا؟ ثبت علميا ان التمرة يعني او التمور عموما بتحتوي على 85% مواد سكرية.
تمام.
منها سكر احادي وهو الجلوكوز، وده سكر بيصل الى الدم بعد 5 دقائق من تناول التمرة.
5 دقائق.
5 دقائق.
تمام.
لو قارنا اي وجبة اخرى مثلا كنا نشويات، كنا مكرونه أورز، حاجات زي كده،
فطير وبسكويت،
اي حاجه زي كده.
نعم.
السكر عشان النشويات اللي هي اللي بنسميها كربوهيدرات او سكريات معقده.
نعم.
المعقده دي لازم تتحول الى سكريات ثنائيه ثم احاديه. اما عشان بقى تتحول الى سكر جلوكوز تاخد لها 4 ساعات.
4 ساعات.
طبعا
عشان
الجسم يستفيد منها.
وسكر التمر
سكر الجلوكوز في التمر بعد 5 دقائق.
5 دقائق.
5 دقائق.
تمام ما شاء الله.
الحاجة الأهم إن 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 التمر تحتوي على ألياف. المعدة طبعا من بالليل فاضية.
تمام.
فعايزة حاجة تحركها. لو إحنا جينا حطينا فيها كحك وبسكويت مرة واحدة كده فالحركة بتاعت المعدة تبقى صعبة، عضلات المعدة
تلبك زي ما بيقولوا
بيحصل لها نوع من التلبك، وخصوصا في مثلا بعض الكعك والبسكويت بيحتوي على زبدة أو على سمن عالي دهنيات عالية، فدوت بيعمل نوع من التلبك وإرباك للمعدة والكبد والبنكرياس، الثلاث حاجات دول. فطبعا التمره بقى ميزتها ايه؟ انها الالياف اللي فيها ديت بتنشط حركه الايه؟ المعده.
تمام.
زي ما كنت ايه بتهيئها لاستقبال ما هو ات. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم بيفطر على التمر. التمره دي تكفيه ان هو يروح المصلى ويقعد لغايه مثلا الظهر. ما يحتاجش لاي طعام اخر. والتمره بتحتوي ايضا على نوع من الفيتامينات، فيتامين ب مركب، فيتامين سي، فيتامين كاف.
كل ده في التمره الواحده.
في التمره
يعني
الواحدة.
التمره الواحده بتحتوي كل الكلام ده،
بتحتوي عناصر غذائيه لا توجد في اي فاكهه اخرى الا في التمر مجتمعه.
يعني العناصر دي موجوده يعني التمر هو الفاكهه الوحيده
اللي بيحتوي
تجمع كل
هذه العناصر.
كل هذه العناصر.
الحاجه برضو المهمه ان التمر بيحتوي على الحديد بصفه عاليه جدا.
حديد.
الحديد
نعم.
ولذلك الايه وهزي اليك بجذع النخله
نعم.
فساقط عليك رطبا جنيا
نعم.
فكلي واشربي وقري عينا
نعم.
فمش معنى للنفساء ان هي تاكل تمر
نعم.
لان طبعا بيحصل فيه يعني
مجهود كبير ونزيف دم كتير
وتحتاج تعوض
نعم.
الدم اللي ينزل منها الدم ده بيحتوي على الهيموجلوبين اللي هو هيم يعني حديد هيموجلوبين ده بروتين. التمر بيحتوي على الاثنين
على الحديد
بيحتوي والبروتين. على الحديد والبروتين.
في فاكهه تانية فيها حديد فيها بروتين؟
في بعض الفواكه فيها حديد بس مش بالنسبه العاليه اللي موجوده في التمر.
طب والبروتين
برضو بعض الفواكه بتحتوي على بروتين ولكن مش بالنسبه العاليه اللي موجوده في التمر.
تمام.
فاذا التمريه الواحده وجبه غذائيه بالاضافه انها بتحتوي على املاح نادره املاح نادره بيحتاجها الجسم بصفه مهمه جدا لتنشيط عمل الخلايا.
تمام.
في بوتاسيوم في منجنيز دي برضو موجوده في التمر بتساعد الجسم ان هو ايه يعني يخلي الخلايا عمليه الخروج ودخول المواد الغذائيه للخليه دي بتحتاج مثل هذا العناصر الصوديوم والبوتاسيوم ودول مهمين جدا بالنسبه للايه لدخول وخروج العناصر الغذائيه للخليه.
تمام.
موجوده في التمر. يبقى اذا هاجي صلى الله عليه وسلم كان بيفطر على تمره يعني خد وجبه غذائيه. وخد وجبه غذائيه سهله جدا وميسوره جدا.
نعم.
لا فيها
هضمي
لا خد من الاول خد من الاول لا فيها طحن ولا تكسير سنان ولا فيها افراز لعاب بنسبه عاليه جدا ولا فيها افرازات من البنكرياس بنسبه عاليه جدا ولا فيها اي ارهاق للمعده ولا فيها اي ارهاق للامعاء ولا حاجه خالص.
سبحان الله.
فالتمرايه وجبه غذائيه.
طيب هل ليها اي اثار جانبيه على مرضى السكر، مرضى الضغط، مرضى الكوليسترول؟ يعني
اطلاقا هي التمرايه او لو كل تمرات يعني ما مش
يعني سنه الرسول صلى
الله عليه وسلم عمرها ما هترفع الكوليسترول
لو واحده ثلاثه خمسه
نعم.
لكن
نعم.
ما كانتش مثلا 99
لا
يعني الوتر السنه
لا طبعا هو يعني ايه يعني تمرات دي يعني تتعدى 10 يعني من 1 ل 5 او من 1 ل 9
نعم.
يعني تمرات بسيطة
يعني مش هتكون ليها أضرار على مريض السكر على مريض الضغط
على فكرة ما حدش يستطيع أن يأكل أكثر من 5 تمرات.
نعم ده حقيقة
حقيقة
نعم.
دي
نعم.
يعني إيه مهما كان قدامك طبق التمر.
إذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بدون معامل ولا ميكروسكوب ولا تحاليل ولا مواد اختبار ولا حاجة زي كده يعني طبعا ده بيؤكد ان الوحي صادر من الخالق لكل
نعم.
المخلوقات
نعم.
ان التمر ده جعل الله سبحانه وتعالى غذاء متكامل بصوره نعم. مش موجوده يعني بتهيأليش مثلا في خضار او فاكهه يحتوي على كل العناصر
اللي لا لا وخصوصا السكر والجلوكوز
خصوصا
السكر والجلوكوز لو السكر الاحادي
نعم.
اللي يتم امتصاصه من الامعاء في خلال 5 دقائق
سبحان
ولذلك
الله
ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم برضه ان هو كان بيحنك المولود بالتمر ليه؟ لان المولود ممكن ينزل من بطن امه عنده نقص في ايه الجلوكوز ممكن يخش في ايه في متاهات في غيبوبه عقليه وممكن يحصل له مشاكل ضخمه جدا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما امر بتحنيك المولود
يعني يمضغ
التمرايه وبعدين ياخدها ويحنكه بيها لصباعه
في فم
المولود
تمام.
ليه؟ لان المولود ده لو هو عنده نقص في السكر عالي ممكن يحصل له اختناق هتلاقي مثلا وشه بيزرق
نعم
عايزين يدخلوه حضانه ولو ما لحقوهوش ممكن يحصل له تخلف عقلي
يعني بعد
فالتمرايه ديت اللي هو بيحنكها بيها الرسول صلى الله عليه وسلم او السنه بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم بيحنك بيها المولود يعني بيديله بقى جرعه الجلوكوز سريعه الامتصاص وانت عوض
معلومه مهمه جدا على فكره يعني بنقولها لكل الامهات ولاطباء المستشفيات اللي يعني اطباء امراض النساء يعني في حاله
هم بيعملوها
بيعملوا كده
النهارده في
بنأكد على
النهارده في الحضانات اما بيلاقي الطفل عنده نقص في الجلوكوز في سكر الجلوكوز على الطوالي بيروح مديله محلول جلوكوز.
لا احنا مش بنقول بقى المحلول احنا عايزين
لا هو
حاجه طبيعيه
انا بقول لحضرتك هم في المستشفيات استعاضوا
نعم
عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم
بمحلول
الجلوكوز
تمام
فيقوم يتعدل السكر عند الطفل عند المولود.
يعني علاج الاطفال المبتسرين والمشاكل الاطفال حديث الولاده
ونقص الفيتامينات او نقص السكريات عند الطفل اللي لسه مولود عالجها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
تحنيك بالتمر. سبحان الله.
طيب انا بيحضرني سؤال هنا دكتور بالنسبه للتمر، لان احنا مثلا لما بننزل نجيب تمر بنلاقي علب شيك قوي كده فخمه واسعارها غاليه، وبعدين تفتح العلبه تلاقي البلح ملزق في بعضه شكله ان هو مطبوخ ومضاف عليه مواد سكريه، هو ده التمر ولا التمر بالظبط ايه؟ يعني في بلح زغلول، في بلح امهاد، في بلح رطب، في انواع من البلح، في البلح اللي ناشف شويه، في اللي هو معمول في العلب ده، انهين فيهم التمر؟
التمر حضرتك البلح من بدايه يبقى بصر، يعني هو الاخضر الصغير دوت،
نعم،
وبعد كده اذا كان زغلول بيبقى احمر،
نعم،
وبعد كده يبقى رطب اللي هو احنا بنجيبه البلح السوداء الكبيره ديت اللي هي ممكن القشره بتخرج عن الرطب،
بتطلع سهله قوي كده القشره، اللي هي البلح السوداء دي الكبيره.
بعد كده البلحه دي لو بتتساب على النخل تستوي على النخل اكتر، بيحصل فيه ان نسبه ميه عاليه تتبخر
من البلحه اللي هي
من البلحه
على النخل
وهي على النخيل،
من على النخل ونعمل
لا وهي على النخيل،
وهي على النخيل كويس،
يقوم نسبه ميه عاليه منها تتبخر،
تمام،
فما تتبخر فبتديها بقى ايه، بتتركز فيها السكريات،
بيحصل نسبه تركيز
بيحصل تركيز على السكريات، ولذلك هو كان التحنيك بالايه، بهذه التمره اللي هي فيها نسبه تركيز عاليه من السكريات.
يعني التمر كده مش البلح للاحمر ولا الاسود ولا الاصفر،
لا
مش هو ده،
لا مش هو ده،
تمام، انما البلح اللي هي البلحه اللي جفت على النخله،
على النخله
هو ده التمر،
ده التمر،
تمام،
ده اسمه التمر.
طبعا
البلح ده في منه انواع كتيره جدا،
كويس،
منه تمر المدينه اللي هو تمر نخيل المدينه، طبعا ده بيبقى يعتبر افضل انواع التمور
اللي هو بلح المدينة.
بلح المدينة،
نعم،
فكل مثلا في بعض الشركات تكتب عليه تمر المدينة، الله أعلم هو يقصد بها أنهي مدينة، هل هي مدينة الرسول ولا مدينة الشرقية ولا مدينة في المحافظة الشرقية أو أنهي مدينة، الله أعلم،
نعم،
لأن ممكن تكون فينا تورية في المحافظة وديها غش،
نعم،
لكن الصح أنه مثلا إيه يكتب لو هو جايبه من المدينة المنورة مستورده لتمر المدينة المنورة،
كويس،
لكن ما يكتبش تمر المدينة ويسيب الـ
يبقى يعني علشان المشاهد يبقى عارف لما نقول له تمر، عشان يعني اصل التمر بيستعمل احنا قلنا دلوقتي يعني للاطفال اللي حديث الولادة، يعني اللي يدوب اتولدوا على طول، كويس، للنفساء، المرأة يعني بعد الولادة مباشرة،
للصائمين، يعني ليه برضو الصائم كان بيفطر على تمرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني برضو
صلى الله عليه وسلم
لما كان بيوصي بالصيام على تمرات، بحيث إن الصائم ياخد تمرات هيقوم يصلي المغرب بعد كده، التمرة دي تكفيه تديله طاقة،
نعم،
وتنشط المعدة،
نعم، نسبة
الألياف اللي فيها
بدون إرباك وبدون
يوم تخلي يعني حضرتك إيه، بتهيئ المعدة لاستقبال وجبة الطعام،
نعم،
فبتهيئها ازاي؟ يبقى لازم في حاجة ايه تشغلها،
كويس،
الالياف اللي في التمرة دي بتشغل المعدة،
كويس،
بتشغلها،
نعم،
زي ما يكون مثلا حضرتك انت هتخش على مكان وعايز ايه تبدأ تشغله، فبتبدأ تشغله ازاي؟ انك انت تشغل المكان دوت بصورة فجائية، ولا بتبدأ ايه مثلا ايه يعني في
تمهيد كده يعني
يعني في زرار بايه
وتحط شحن وتحط زيت وتحط الحاجات
هي التمرات بتمهد لاستقبال الوجبه بتاعه الطعام بتاعه الافطار.
ده كلام سليم. اذا لكل الحالات دي اضف الى هذا المجاهدين كمان بقى، يعني المقاتلين
بالظبط،
يعني اللي هو مش محتاج اكله تخليه جسمه تقيل، ومش محتاج وجبات توخمه، ومش محتاج يوزعوا عليه علب سجاير علشان يعرف يحارب.
هي التمريه دي بفضل الله سبحانه وتعالى تكفيه تديله طاقه
للقتال،
تديله طاقه ان هو يقاتل وبشراسه. لو كل اي اكل تاني المعده يعني ايه تبقى ثقيله عليه، هو عايز يتحرك، في نفس الوقت الاكل الكثير بيساعد على النوم، عكس التمره
تساعد
على تركيز عالي،
يعني
المخ بيحتاج سكر الجلوكوز ده شغال عليه،
تمام،
فهو محتاج تركيز عالي، يعني المقاتل محتاج تركيز عالي. لو انت مثلا جيت اكلت وجبه دسمه وحصل عنده نوع من الخمول والكسل، مش هيركز في القتال امام ايه العدو، لكن بالتمرات بفضل الله سبحانه وتعالى بيركز في القتال امام العدو، الجلوكوز اللي في التمره بيديله تركيز عالي جدا جدا جدا
ما شاء الله,
وبيخليه يعني يقظ ما 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 ايه, وبعدين الطاقه دي بتحركه بقى بصوره قويه جدا.
يعني ان شاء الله بننصح باذن الله يعني المجلس العسكري الجديد ربنا يوفقهم باذن الله ان يجعلوا الطعام بتاع الجنود المسلمين ان شاء الله تمر, يركزوا لهم على التمر, واذا كان المخابرات عندنا تعرف تشتغل وتعلم اليهود ياكلوا فته ياكلوا كشري ياكلوا اي مصيبه تقيل على دماغهم ان شاء الله باذن الله. يعني طبعا ان احنا نلتقي مع عالم بجد ومفكر بجد ومثقف بجد ومسلم ان شاء الله بجد ويعلم الدين بجد ان شاء الله, هم دول الناس اللي ناخد منهم ازاي نعيش وازاي نفكر, لان ما يطلع ليش واحد ما عرفش ربيت لي على ايديه كده هوت ولا عامل لي بالحصان ولا الكلام الفارغ دوت يقول لك اصل احنا المثقفين والمصفقين والمكفرين. دكتور حنفي يعني احنا مش عايزين نخش في الاعجاز العلمي قوي والحاجات العلميه, بس بدايه يعني الهيئه العالميه للاعجاز العلمي عايزين تعريف بسيط بالهيئه.
الهيئه العالميه للاعجاز العلمي دي احدى رابطه العالم الاسلامي, يعني احدى منظمات او هيئات العالم الاسلامي.
تمام.
رابطه العالم الاسلامي.
تمام.
دي هيئه بيقوم على شؤونها فضيله الاستاذ الدكتور عبد الله المصلح حفظه الله. وهذا الرجل يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يبارك له في صحته.
آمين.
لأنه لا يأل جهدا في سبيل تبصير المسلمين وغير المسلمين بالقرآن والسنة, وخصوصا أوجه الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة.
تمام.
هذا الرجل يطوف بلاد العالم من مشرقها إلى مغربها ومن شمالها إلى جنوبها.
ما شاء الله.
بسم الله ما شاء الله عليه. ربنا يحفظه ويبارك فيه يا رب.
اللهم امين يا رب.
ويعني له جهد مشكور يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يكون في ميزان حسناته يوم القيامه.
امين.
وهو يعني من الناس القلاقل او يعني اللي يتعدوا على اصابع اليد الواحده.
ما شاء الله.
اللي له باع في مساله الاعجاز العلمي.
تمام.
يعني لو قارناه بالسابقين نجد ان هو مميز عنهم
في ابحاثه ولا في يعني
في ابحاثه
ولا في دعمه
في ابحاثه وفي جهوده وفي دعمه للهيئه
للابحاث العلميه
وفي تبليغ هذا الدين لبقاع الارض, شتى بقاع الارض.
يعني دكتور عبد الله
المصلح.
المصلح. نعم.
يعني هو يعني من الناس اللي حضرتك تستطيع ان تقول انه لا يبيت ليله في بيته.
ما شاء الله.
كل احواله سفريات
ما شاء الله,
يعد المؤتمر يعد الندوه يسافر يجهز. تمام. يلتقي بالوفود يلتقي
وكلها خاصه بالاعجاز العلمي في القران
العلمي
في معجزات القران والسنه.
هو الان بيعد ان شاء الله للمؤتمر القادم في فرنسا
باذن الله. ان شاء الله.
ان شاء الله.
تمام.
ويعني
هو جنسيته ايه؟
سعودي.
من من المملكه السعوديه.
نعم.
نعم.
ربنا يبارك فيه ويحفظه.
وهو مركز الـ 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 الهيئه.
الهيئه مقرها في مكه المكرمه.
مقرها في مكه المكرمه.
نعم.
ما شاء الله. ازاي حد ينضم للهيئه؟ يعني هل بيستلزم ان يكون ليه ابحاث معينه او يعني ان يكون
يعني الدكتور عبد الله المصلح من مميزاته انه يفتح الباب.
نعم.
للمسلمين وغير المسلمين.
تمام.
يعني اي مؤتمر اعجاز علمي بيقام في اي دوله بيدعو علماء الغرب
كمان.
تمام. يدعوهم للاستماع الى جلسات هذا المؤتمر. ولذلك من ضمن حسنات هذا الرجل ان دعوته لعلماء الغرب جعلت الغرب يتفهم الدين الاسلامي فهما صحيحا من خلال منظور علمي.
نعم.
واسلم العديد من علماء الغرب بسبب دعوتهم لحضور هذه المؤتمرات.
نعم ده حقيقي
بفضل الله عز وجل.
نعم. يعني في اسماء كثيره جدا. يعني الواحد
بفضل يعني مثلا. نعم. عندنا كيف مور ده راجل عالم اجنه مشهور على مستوى العالم.
نعم. نعم.
هذا الرجل الان اصبح من دعاة الاسلام في امريكا وكندا
سبحان الله
واوروبا.
نعم.
بسبب ايه سمعها وعلم يعني تفسير هذه الايه.
نعم.
هي ان لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم اطوارا.
سبحان الله.
هو كان مؤلف كتاب اسمه تطور الانسان.
نعم.
بيتكلم عن علم الاجنه تطور الجنين في بطن امه, فكان مسمي هذه الاطوار بالمراحل. طبعا كلمه مرحله بتبدا من نقطه تنتهي عند اخرى.
نعم.
واختفت. لكن كلمه اطوار يستمر تطور الجنين
دون ان كان بيتكلم في التطور الامبريوني يعني التطور
الجنين تطور الجنين.
نعم.
فأسلم هذا الرجل لما سمع هذه الآية وغير بقى المصطلحات العلمية في كتابه
كمان
بعد ما كان يسميها مراحل سميها أطوار.
سبحان الله. يعني أخذت المسمى الإسلامي سبحان الله.
طبعا ده بسبب دعوته لحضور إحدى المؤتمرات عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة
ما شاء الله.
وكثير من العلماء الغرب يعني بفضله حضروا.
نعم.
وكل مؤتمر يعني نجد بعض العلماء يطلعوا ويشيروا إسلام.
ده حقيقة فعلا. في ختام المؤتمر على اليوتيوب في حاجات كثيرة. نعم. نعم. نعم نعم. يعني بنقول للشعب المصري الطيب ولشعوب المسلمين في العالم كله، علماء الغرب لما بيتبحروا في العلم وبيتعمقوا في العلم جدا بيدخلوا في الإسلام. عمياء الوطن لما بيتبحروا في الفساد قوي بيحاربوا الإسلام. فوالله يعني احنا بنتكلم عن ايه يعني برا العلماء، الناس اللي بتخش في الابحاث وفي المجال البحث العلمي وازاي يشوفوا الكون ده ماشي وازاي الدنيا دي يعني ما تكويناتها، ده بيهديهم للإسلام. سبحان الله بيهتدوا للإسلام. مش عارف احنا بنحارب الدين ده ليه، يعني احنا مش عارف احنا بنعادي الدين دوت، يعني ايه اللي بين المتمسلمين اللي بيطلعوا يحاربوا الدين والشريعة الإسلامية. يعني دكتور حنفي مقبولة، الجديد ايه في الأبحاث العلمية من العيد اللي فات للعيد ده؟
يعني الحمد لله، يعني في انا حاطط بحط الناس دايما خطة.
تمام.
ان انا مثلا كراجل متخصص في علم الفيروسات وفي نفس الوقت ان انا راجل يعني الحمد لله ربنا من علي ان خط لسانس اصول الدين،
الله
اكبر، فبربط الدين بالعلم، فبحط نفس خط.
انا معلش احنا بنكرر تاني.
نعم.
يعني حاصل على جائزة الدولة في العلوم البيولوجية.
نعم.
تمام. ورئيس قسم الفيروسات في كلية الطب
البيطري
بجامعة بني سويف.
نعم.
وليك حضرتك براءة اختراع في سنة 2008.
نعم.
وبعدين لسانس اصول الدين
قسم التفسير. نعم.
ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. لما يقولوا لكم بنتكلم مع المثقفين والناس الطبقة الصفوة أهم بإذن الله إن شاء الله من أهل الدين الإسلامي.
الحمد صدر. لله الحمد لله. فيعني الحمد لله دلوقتي أنا كنت اشتغلت في أن أنا أطلع من القرآن الكريم
نعم
جميع الآيات التي تشير إلى إشارات علمية دقيقة وفيها نوع من الإعجاز العلمي.
تمام.
كنت وصلت لغاية الجزء 7.5 يعني الربع الأول من القرآن. الحمد لله في شهر رمضان دوت فضل سبحانه وتعالى عكفت إن أنا أخلص كل الآيات اللي بتشير إلى إشارات علمية في القرآن الكريم كله
اللي فيها إشارات علمية من العلوم الدنيوية العلوم.
نعم.
التجريبية.
نعم.
تمام.
ويعني حددتها بفضل الله ان شاء الله يعني هطلعها بقى في ان شاء الله في صورة كتاب، ده هدية لجميع علماء المسلمين
ما شاء الله.
ان شاء الله
باذن الله.
سواء كانت هذه العلوم علوم فلك فضاء جيولوجيا طب بيطري كل ما يخص العلوم.
تمام.
فيها اشارات علمية دقيقة حطيتها ان شاء الله وهطلع بيها هذا الكتاب ان شاء الله
بمشيئة الرحمن.
في بقى ابحاث ثانية متخصصة
في ايه؟
في مثلا في مثلا بحث بتكلم فيه عن حديث من احاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الوباء. يعني ان هذا الوباء رجس يذهب احيانا ويجيء احيانا بقي منه في الارض شيء. ده البحث ده مقدم لمؤتمر فرنسا ان شاء الله
باذن الله. ان شاء الله
وان شاء الله رب العالمين. في بحث اخر عن الطاعون واشكال الطاعون.
نعم.
وكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن
الطاعون. نعم.
في بقى ابحاث وقتها يعني ايه ترتيب اخر يعني اخلص بس دول وانتهي منهم وانشرهم.
مع حضرتك فريق بيشتغل ولا بتشتغل بالصدفه؟
لا انا بفضل الله بشتغل يعني في مثل هذه الابحاث بشتغل بيها لوحدي. في ابحاث مع ايه مع اخرين. يعني بنعد ان شاء الله ان يكون في مشروع او اتنين.
يعني انا اعتقد ان ابحاث زي كده محتاج يعني اشخاص زي حضرتك كده على علم بالامور الدينيه. تمام. وعلم بالامور
العلمية
التجريبية.
نعم.
نعم. يعني محتاج يجمع بين الاثنين علشان يقدر يفهم. نعم. دي من دي.
نعم.
تمام.
يعني حضر حضرتك مثلا مثال قول الله عز وجل ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام ما البحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. هذه آية بتشير إن كلمات الله عز وجل لا تنفذ حتى لو أنت جبت كل شجر العالم كله وجبت كل بحور العالم كله.
عملت الشجر أقلام وعملت البحور حبر الأقلام. تمام. طيب.
إحنا هناخد بس مثال واحد بس. الإنسان بيحتوي على 100 تريليون خلية.
100 تريليون
خلية.
تريليون خلية.
خلية. كل خلية تحتوي على نواة. كل نواة فيها الحمض النووي بتاعها. الحمض النووي دوت بيتكون من أحرف. والأحرف بتكون كلمات. والكلمات بتكون جمل. والجمل بتكون جينات. الإنسان لغاية دلوقتي اللي هم اكتشفوها على مستوى العالم 100 ألف جين اللي هم يعني ايه بدأوا يتكلموا عنه. لما خدوا التركيب الحمض النووي بالأحرف اللي فيه والكلمات اللي فيه وحب ان هم يكتبوها في ورق كوارتر ويرص الورق ده على بعضه كان أعلى من أكبر ناطحة سحاب في نيويورك اللي هي أمباير ستيت
حاليا.
ده دي جين الإنسان بس. اضرب بقى حضرتك
الجين بتاع الإنسان
واحد.
الإنسان واحد.
الإنسان واحد
لشخص واحد.
شخص واحد
مش لكل البشر.
لا لا لشخص واحد.
عايزة ورق كوارتر أعلى من أمباير ستيت
من أعلى ناطحة سحاب في أمريكا اللي هي أمباير ستيت في نيويورك. طب إحنا عندنا 7 مليار
بني آدم.
بني آدم شو بقى حضرتك
ده البشر بس.
ده انا بتكلم عن البشر بس. لسه ما كملوش الجينات كلها يعني لسه الكروموسومات كلها ما تمش انتهاء منها. ده بعض الكروموسومات اللي هم خلصوها
يعني ما بالنا بقى بالجينات الحيوانيه
شوف بقى حضرتك يعني خلينا برضه عن مستوى الانسان.
تمام.
اضرب السبعة مليار في نسبه الورق ده كله لو انت جبت لهم اشجار الشجر ده عملت منه اقلام
يعني عايزين 7 مليار ناطحة سحاب بحجم الامباير ستيت بيلدينج. ده علشان
على مستوى البشر.
البشر
على مستوى البشر
ده البشر الاحياء.
خد بقى من اول ما ربنا خلق سيدنا ادم الى ان تقوم الساعة. وخد بقى المملكة الحيوانية وبعدين الحشرات وبعدين عالم البحار وعالم النبات
سبحان الله.
يشوف كل الممالك اللي موجودة على مستوى الكرة الارضية
سبحان الله.
هذه آية فيها من الإعجاز العلمي ما يبهر العقول.
نعم نعم
ما يبهر العقول ودليل صدق على كتاب الله عز وجل.
نعم
يعني النهاردة ما تيجي تقول أنا هكتب الحروف دي والكلمات دي في الورق دوت وهجيب له أقلام من هذه الأشجار كلها وهجيب له حبر ومن البحور دي كلها لا يكفي
سبحان الله.
ولذلك قوله عز وجل كل يوم هو في شأن.
نعم سبحان الله.
كل يوم هو في شأن. خلق جديد. عوالم جديدة بالفيروسات البكتيريا
الفيروسات اللي انا اعرفه ان ما فيش حصر لعددها لحد دلوقتي
اطلاق
يعني ما حدش يعرف عدد الفيروسات
اللي هم اكتشفوهم بس واللي هم بيعملوا امراض ومشاكل. مختلف فيه
مختلف في عددهم.
مختلف في عددهم
ما حدش عارف عددهم. وبعدين اللي انا اعرفه برضو الفيروس ما لهوش علاج
اطلاق
يعني ما فيش اي فيروس. يعني الاطباء لما بتروح مصاب بفيروس عياذا بالله ولا حاجة ما فيش علاج غير انه بيدي حاجة علاج للمضاعفات اللي بتحصل بس
للأعراض
يعني. نعم. سبحان الله. طيب يا دكتور حنفي يعني بالنسبة للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في مشاكل كونية طبقة الأوزون في مشاكل متوطنة أمراض يعني احنا مثلا في مصر متسرطنين وكبد وبائي وفشل كلوي ومشاكل كثيرة جدا. هل للهيئة يعني دور لان احنا بيتهمونا في الغرب بيقول لك المسلمين دول ما لهمش في العلم ما لهمش في التكنولوجيا ما لهمش في الابحاث الحديثه والكلام ده كله. يعني هل الهيئه ك ك ك ك كجهه اسلاميه يعني ايه متخصصه في المجال العلمي هل ليها ابحاث في مجال مثلا المشاكل الكونيه زي طبقه الاوزون او مشاكل المتوطنه زي الامراض المتوطنه في بعض الدول مثلا في العالم او حاجه زي كده؟
سؤال جميل. يعني انا عايز بس اوضح يعني جزئيه مهمه جدا للساده المشاهدين.
اتفضل.
قول الله عز وجل سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد؟
سبحانه وتعالى.
بلى الله على كل شيء شهيد.
نعم.
يبقى كلمه سنريهم اياتنا للمسلمين وغير المسلمين. فلما نيجي النهاردة نقول أن الغرب هو اللي بيكتشف، ما الغرب بيكتشف عشان ربنا بين له الحق.
نعم يعني وبيكتشف بس مش بيعمل، هو بيكتشف.
لا لو جه مسلم النهاردة مثلا يعني وقال لك أنا مثلا اكتشفت إيه إن في مثلا نجم في السماء له طرق مستمر وبعد كده يخرج منه شهب تعمل ثقوب على الكواكب أو النجوم الأخرى، والثقب دوت قطره مثلا 20 كيلومتر. علماء ناس اكتشفوا هذا الاكتشاف.
نعم.
الاكتشاف موجود عنه في القرآن حقيقة.
نعم.
والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساطع.
نعم.
طب لو المسلمين طلعوا على هذا الكلام هيقول الغرب ايه؟ انتم تناصرون القرآن بتاعكم.
نعم.
شو بقى يعني دي يعني جزئية مهمة جدا ان يفهمها المسلم. ان الغرب ما بيكتشف حقيقة علمية راسخة في القرآن الكريم ده عشان ربنا يبين لهؤلاء الناس ان هذا كتاب حق. ان هذا كتاب حق. ليس تقصيرا من علماء المسلمين.
تمام.
ليس تقصيرا. لان ربنا سبحانه وتعالى له ارادة. وإرادة الله عز وجل نافذة.
المسلمين قالوا سمعنا وأطعنا.
لا غير يعني كده يعني المسلم دلوقتي أما يجي مثلا حضرتك يعني بعض المشاريع في الدول الإسلامية ومنها أبحاث قدمت من السعودية.
تمام.
عن ألبان وأبوال الإبل.
نعم.
إن فيها
ده بيدرس يعني في كلية الطب في أمريكا.
نعم. تمام. نعم. إن فيها بعض الأجسام المناعية المضادة اللي ضد الفيروسات. نعم. سبيسيفيكالي يعني إيه؟ يعني تعالج أي فيروس.
نعم.
طيب النهاردة علماء المسلمين اكتشفوا هذا الاكتشاف وطلعوا هذا الكلام. احنا النهاردة لما جينا نتكلم مثلا عن تحريم لحم الخنزير واكتشفنا ان لحم الخنزير دوت ربنا بين العلة في التحريم بتاعه قال انه رجس.
نعم.
رجس في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم تعني ان هو شيء قذر او نتن، ان هو شيء نجس، ان فيه الضرر لمن يأكله.
تمام.
التلت معاني دول متحققين في اكل لحم الخنزير. الخنزير بطبعه حيوان نجس معنويا لانه لا يغار على انثى والانثى لا تغار على الذكر.
نعم.
وهذه النجاسه المعنويه تنتقل لمن ياكله، ولذلك الغرب عنده النجاسه المعنويه.
نعم.
عندهم دياسه.
نعم ده حقيقه.
تمام.
صحيح.
الخنزير بيختزن في لحمه 98% من حمض البوليك. لان ما عندوش 98% من حمض البوليك. ليه؟ لان ما عندوش انزيمين مهمين جدا موجودين في الانعام اللي ربنا احل اكلها. انزيم اليوريكيز وانزيم الزانتين اوكسيديز.
طب دول بيعملوا ايه؟
دول بيكسروا اليوريك اسيد.
دول مش موجودين
في الخنزير. مش موجودين في الخنزير لكن موجودين فين؟ في الانعام،
البقر، في الجاموس،
في البقر، الجاموس، الابل، الخلفان، موجودين
في المحلل طعام.
تمام.
نعم.
الخنزير اللحم بتاعه بيحتوي على 50% دهن.
ده صحيح.
والدهن جوه الخليه وخارج الخليه. عكس الدهن بتاع الانعام، دهن صلب. موجود خارج الخليه ممكن تشيله.
صح.
موجود في الليه.
تجزره وتقول له لا شيل.
موجود في الليه، موجود في حول الكليتين.
نعم.
موجود في فرش البطن، موجود في السنان بتاع الجمل، ممكن تشيله وتاكلوش.
تمام.
لكن الدهن بتاع الخنزير داخل الخليه وخارج الخليه. وداخل الخليه
مفيش وسيله للتخلص منه.
وبعدين زيتي القوام او شمعي القوام ما عادش خلص منه. ولذلك نسبه الكوليسترول اللي فيه 7 أضعاف الكوليسترول الموجود في لحوم الابقار الانعام.
7 أضعاف.
7 أضعاف. ولذلك اللي بياكل لحم الخنزير
تصلب شرايين،
تصلب شرايين وزفره صدريه وجلطات والكلام ده كله. تمام.
يعني من الامراض اللي مرتفعه جدا في الغرب.
هو الغرب النهارده اخر ابحاث الغرب على لحم الخنزير قالوا ان معظم الامراض المستعصيه التي لا يعرفون لها سببا بسبب ارتفاع نسبه حمض البوليك. وعزوا نسبه ارتفاع حمض البوليك في هؤلاء الناس الى اكلهم لحم الخنزير.
على الرغم ان هم كانوا قالوا احنا تخلصنا من الدوده اللي هي مش عارف.
لا لا ما هو بص اقول لحضرتك يعني الكلام ان الخنزير محرم عشان الدوده الشريطيه ولا اللي هو مصاب ب 480 مرض ولا لا، ده كلام ليس له ايه اساس.
يعني ده كلام مش علميا.
لا مش علمي. لا لا لا
الكلام ده مش صحيح
علميا. اثبت هذا الكلام في البحث اللي قدمته في تركيا.
تمام.
يعني قلت للعالم الغربي، قلت للعالم الاسلامي.
لان في ناس كتير بتتعلل بالكلام دوت ويقول لك اصل هم وصلوا للدوده الشريطيه وللامراض اللي بيحملها وتخلصوا منها وطهروا حته اللحم.
انا يعني كل هذه الشبهات انا فنيتها بفضل الله عز وجل.
الله اكبر.
يعني قلت الخنزير ليس محرما عشان بياكل قاذورات. الغرب النهاردة حطه في حظائر مكيفة الهواء.
نعم.
وبيقدم له عليقة نظيفة.
نعم.
بيقدم له مية نظيفة.
نعم.
يبقى الخنزير محرم عندنا عشان بنأكله كذورات ومحلل عند الغرب. يبقى احنا كده بنكذب القرآن الكريم. ولكن الخنزير العلة ذاتية فيه مش علة مكتسبة. لو احنا منعنا ان هو ياكل
يعني مش موضوع الاكل اللي بياكله انما هو
ذاتيا
يعني
ركس داخله
ركس داخله
ذاتيا.
نعم نعم.
لو قلنا الخنزير مثلا بيصاب 480 مرض طب ما الافكار بتصاب بامراض مشابهه لامراض الخنزير. هنعالج الامراض البكتيريه نديها مضادات حيويه. هنعالج الامراض الفيروسيه نديها تحصينات. هنعالج الامراض الطفيليه نديها مضادات طفيليه. لو ما اكلناهوش قاذورات مش هيصاب بكل هذه الامراض.
يعني بيحطوه في حظائر نظيفة جدا واكل وتكييف وكل حاجة.
يبقى الخنزير محرم ولا مش محرم؟
برضو محرم.
برضو محرم. تمام؟
تمام.
طيب اذا العلة دي علة الوهية لا تصلح لان هي تكون علة تحريم لحم الخنزير. ولذلك ربنا بين العلة الحقيقية فانه هو ذاته
صح.
رجس. فبحثت عن كلمة رجس في اللغة العربية. وبحثت عن كل ما يخص الخنزير خارجيا وداخليا.
تمام.
الخنزير برضو من ضمن النجاسات بتاعته. ان هو ما عندوش غدد عرقيه فما بيحب يتمرمغ في البول مرات بتاعه شيله طبعا جسم يبقى اصبح هو نجس خارجي. ولذلك في ايه في اسفار العهد القديم الخنزير
هي
حيوان
جمله مش ايه
يعني هم بيسموها ايه الخنزير حيوان يشق الايه الظلف فمن لحمه لا تاكله ومن جلده لا تلمسه.
نعم
تمام.
نعم.
يعني
نعم.
هو هي موجود عندهم في العهد القديم
محرم فعلا
طب ربنا بقى سبحانه وتعالى قال لنا العله الحقيقيه يبقى نبحث عن العله الوهيه ونقول للناس عشان هو بيصاب 480 مرض هنعالج الامراض. بياكل كذورات هنشيل من قدامه كذورات.
اذا هو منتج للرجس مش يعني مش مكتسب
لا 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 دي العله المكتسبه دي تزول بزوال السبب.
تمام
تمام. لكن العله
الداخليه
اللي فيه
فمهما اكلته ومهما عملته
فانه ركس.
سبحان الله
صريح وواضح.
سبحان الله.
واللفظه او اللفظ الواحد في القران الكريم يعني المعاني اللي موجوده في اللغه العربيه وده
سبحان
اعجاز.
سبحان الله. نعم
ده اعجاز. زي مثلا ربنا سبحانه وتعالى لما جه يتكلم عن لحوم الابقار ولحوم الطيور ولحوم الاسماك.
نعم.
ربنا ذكر لحوم الانعام او الابقار ان هي لحوم سمينه. وجاء بعجل ايه
سمين.
سمين.
نعم.
تمام. وجي اتكلم عن لحوم الطيور ولحم طير مما تشتهوا. يبقى اذا لحوم الطيور شهيه ولا احد ينكر ذلك على المصنع.
نعم.
كله
بالظبط كده.
ولحوم الانعام سمينه ولا احد ينكر ذلك على المصنع كله.
صحيح.
ويجي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن لحوم الاسماك لحما طريه.
نعم.
يعني لا احد يختلف على هذه المصطلحات العلميه اللي موجوده في كتاب الله عز وجل
اذا طبقها بشكل علمي يجد ان ده شهي وده سمين وده طري.
بالضبط كده. يعني مثلا لحوم الدواجن بتحتوي على احماض امينيه زي الليسين والميثيونين والتريبتوفان مش موجوده بكثره زي ما هي موجوده مش موجوده بكثره في لحوم الانعام زي ما هي موجوده بكثره في لحوم الطيور.
تمام.
بتديها ان هي لحوم شهيه.
تمام.
العلم يثبت ذلك. العلم.
طيب بالمناسبه بقى في سؤال حضرتك.
اتفضل.
يعني لما نيجي على الاكل اللحوم السمك حلال ناكله ميت تمام لا يشترط ذبحه كويس اما الانعام يشترط والطيور يشترط ذبحها. طب ما هي لما هتتذبح يعني وده كان برضو يعني الاقوال اللي يعني تهكم بها بعض الجاهلين من اعداء الدين قال لك طب ما هي البقره لما هتذبحها هتبقى ميته ما هي كده ماتت وكده ميته.
لا ده كلام مش سليم.
تمام.
ده كلام مش سليم.
يعني ايه العله بقى في ان لابد ان يكون ذبح على الشريعه الاسلاميه؟
ده كلام مهم جدا.
تمام.
يعني حضرتك مثلا لما تمسك سمكه اللحم بتاعها ابيض ولا احمر؟
ابيض.
ليه؟ لانه لا يحتوي على اورده وشرايين وليس فيه نسبه دم عاليه. خالص. عكس الابقار والانعام. لو حضرتك شفت اللحم بتاعه احمر.
نعم.
ليه؟ لان بيحتوي على نسبه اورده وشرايين ودم بنسبه عاليه. طب ليه بنذبح؟ لان الدم اللي جوه البقره دوت محمل بعناصر مضره لجسم الانسان.
فيروسات وميكروبات
بيحمل فيروسات بيحمل حمض بوليك بيحمل كرياتين بيحمل كرياتينين بيحمل سموم بكتيريه بيحمل سموم غذائيه ضاره.
تمام.
فهمنا حضرتك؟
كل ما كان فيش شرايين ما فيش عروق تمام.
فحضرتك يعني ربنا سبحانه حكيم في شرعه وعليم
اللي بيعمل الذبح
وعليم بحكمي الذبح ده حضرتك. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم عشان برضه نفهم الجزئيه دي ان لما تيجي تذبح ما تفصلش الرقبه عن الجسم بالكليه في وانت بتذبح اول مره.
تمام.
ليه؟ لو انت فصلت الرقبه عن الجسم كميه الدم اللي موجوده جوه الذبيحه كلها مش هتخرج كلها مش هتخرج. هيفضل محبوس منها جوه الذبيحه كميه من الدم. ولذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان بيامر بالذبح دون قطع الايه الحبل الشوكي
اللي في العنق
اللي هو خلق. في العنق اللي هو في الفقرات
ده علشان يعمل تواصل مع خلايا المخ علشان
الشوكي دوت متصل بالمخ ومتصل بالاعضاء الداخليه
كويس
ومنها القلب. لما حضرتك انت بتقطع الحلقوم والودجين يعني منعت وصول الدم للمخ
كويس.
لما منعت وصول الدم للمخ بيدي اشاره للحبل الشوكي ان يجمع الدم اللي موجود في الاحشاء
الدم اللي عندك كله
عشان يوصله له عشان المخ يشتغل.
تمام.
والمخ مش هيشتغل
يقوم
الحيوان يفضل يطلع الدم اللي موجود جوه عضلاته وجوه احشائه وكل الجسم بتاعه عشان يوديه للمخ. لكن الطريق القطع عليه فيخرج فين؟
بره.
سبحان الله. بتصفي الحيوان من كل ما هو ضار في جسمه
يطلع اللحم صافي
يطلع
طاهر
اللحم طيب طاهر. طيب
وعلى فكره يعني من الحاجات يعني في الولايات المتحده الامريكيه دلوقتي مفيش لحوم كل المجازر اللي هناك بتذبح بالطريقه بالشريعه الاسلاميه
لان هم تيقنوا من هذه الايه
يعني مفيش لا خنق ولا كهرباء ولا طلقه الرصاص ولا الكلام ده خالص في كل المجازر في امريكا.
حضرتك المجازر اليهوديه
واليهود
بتشترط ان هي تقف
نعم
على ذبح الحيوان
نعم
ومفيش حاجه ان هو يقطع الرقبه.
ولذلك هو المسلمين لما بيطلعوا اوروبا وامريكا بيدور على الذبائح المذبوحه على الطريقه اليهوديه
نعم.
لان هم بيذبحوا على الشريعه الاسلاميه
على الشريعه الاسلاميه
ما عدا التكبير والتسميه بس.
لا وفيهم بيسمي
وفيهم صح
فيهم بيسمي
نعم.
لكن الحكمه في التشريع انك انت يعني ممكن تبقى عارف العله او ان العلم يدبر لك العله.
تمام.
النهارده ميجي ربنا سبحانه وتعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فانه فسق. طب النهارده في بعض العلماء من سوريا عملوا بحث قيم جدا اثبت للعالم كله ان الحيوان اللي بيتم التسميه عليه والتكبير عليه حيوان البكتيريا اللي فيه قليله واللحم بتاعه بيبقى لحم ايه خالي من الدم
بمجرد نطق التسميه والتكبير.
بمجرد التسميه والتكبير. طب تعالى بقى قارن بين اللحوم الثانيه اللي لم يسمى عليها ولم يكبر عليها. فيها نسبه بكتيريا عاليه جدا والدم فيها جوه محبوس.
سبحان الله.
طبعا يعني يعني يعني
ربنا ما بيشرعش شيء
ما احنا قلنا هو الحكيم
يعني
هو
يعلم وما
عليم.
نعم
هو الحكيم العليم الحكيم الخبير.
سبحان الله تعالى.
سبحان الله تعالى.
نعم.
فهذه التشريعات هي صالح البشر.
في سؤال هنا بقى يا دكتور. يعني الغرب لما بيشوف الحقائق دي كلها يعني وبيشوف العلوم دي كلها نعم اي نعم في منهم من يهتدي الى الاسلام سبحان الله يعني كويس. لكن ليه في ناس تانية لسه لازالت عدائية وتحمل العداء لهذا الدين؟ يعني ايه السر في كده؟ هل ده ليه تفسير علمي؟
ربنا ذكر السر.
نعم.
قد نعلم انه ليحزنك الذي يقوله.
نعم.
فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله ايه يجحدوا. هو عملت جحود
مش اكتر من انما هو مش ما يقدرش يكذب.
لا ما يقدرش يكذب
يعني الثابت علميا الثابت علميا في القران وفي السنه وفي الاسلام ما حدش بيكذبه.
نعم
هو
الغرب نفسه اما بتظهر قدامه حقيقه علميه مذكوره في القران يعني المنصفين بيسلموا لله سبحانه وتعالى ولكن الجاحدين لا يسلموا. انا هضرب لك مثال بسيط. طبيب جراح فرنسي اسمه موريس بوكاي.
موريس بوكاي نعم.
موريس بوكاي دوت حب ان هو يطعن القران من منظور علمي.
تمام.
فجمع التوراه والانجيل والقران وجاب كل الاشارات العلميه اللي موجوده في التوراه والانجيل والقران.
تمام.
وقارن الايات ديت كلها بالعلم الحديث.
كويس.
وجد ايه؟ وجد دي الخلاصه اللي هو قالها. قال اي اشاره علميه في التوراه او الانجيل طبعا التوراه والانجيل الموجوده محرفه
نعم
قال أي إشارة علمية موجودة في التوراة أو الإنجيل العلم الحديث يكذبه، والدليل على ذلك جاب إشارة لما الغرب الكنيسة وقفت ضد جاليليو لما قال الأرض كروية،
نعم
عملوا مع جاليليو اتهموه بالجنون وحركوا
وأمروا بحرقه وأمروا
كتبه
وأمروا بحرقه هو نفسه إلا أن هو هرم أو
طبعا
تمام.
العلم القرآن الكريم يقول الأرض كروية،
فلما العلماء يصلوا إلى حقائق علمية
أيوة.
القرآن
بقى إيه؟ ما من إشارة علمية في التوراة أو الإنجيل إلا والعلم الحديث يكذبها، وما من إشارة علمية في القرآن الكريم إلا والعلم الحديث يصدقها.
سبحان الله.
فأتلم.
ولذلك هي أوروبا لما تخلت عن الدين ارتقت، لأن تخلت عن الدين الإيه؟ تخلت عن الدين بتاعهم.
لا لأن هم هم لما جاليليو طلع وقال الأرض كروية وهم عملوا الضجة بتاعتهم ديت إن جاليليو بيخرف والراجل ده مجنون، فصلوا الدين عن الدولة. ومن هنا أنا بقول للسادة علماء المسلمين الذين يقولون لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة،
أعوذ بالله،
لا ده الدين ما نزل إلا ليسوس الناس،
الدين الإسلامي
أي دين
أو أي دين
أي حفظته.
نعم
أي دين.
نعم
يعني برضو في جزئية مهمة جدا إحنا نعلمها.
تمام.
ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران وإذ أخذ الله ميثاق النبيين كلهم،
تمام،
ميثاق على النبيين كلهم،
كويس،
لما آتيتكم من كتاب وحكمة،
نعم،
كل النبيين جالهم كتاب واحد وحكمة واحد،
نعم،
فين هذا كيف كل النبيين رسالتهم إيه
واحدة
واحد،
تمام،
ومعهم كتاب واحد،
تمام،
ومعهم حكمة واحدة،
تمام.
يعني أكمل لك الآية وأجيب لك دليل آخر من القرآن الكريم، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما
معكم
لا تؤمنون به ولا تنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فشهدوا أنا معكم من الشاهدين. تعال بقى شوفوا برضو آيات أخرى من سورة الشعراء، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، ودي هشرحها بعد ثواني بس،
كويس
ماشي، بلسان عربي
مبين. تمام
خلاص. طيب القرآن الكريم نزل بلغة العرب، لماذا؟ لأن اللغة الوحيدة التي القواعد النحوية بتاعتها لا تتغير ولا تتبدل على مرور الزمان والمكان، أي لغة أخرى في العالم تتغير وتتبدل.
ده صحيح. ده يعني طب احنا هنقف عند ده بعد إذن حضرتك وهنطلع فاصل بسيط ونرجع ونواصل إن شاء الله.
يا عيد كلنا غنينا يا عيد يا عيد يا عيد يا عيد.